بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرج.
قبل ما نبدأ بالدرس، رتبتوا لكم مباحثة ولا ما رتبتوا؟ في أحد عنده مباحثة؟
نعم، نتباحث
كم واحد يتباحثون كم واحد ما يتباحثون؟
نتباحث مع السنوات الفائتة، مع الطلاب القديمين
لما
جديها زملائك، يعني
سألتهم لم يجيبوا،
بالتالي زملائك هم لازم يتباحثون. يعني جيد. من باب التذكير بما سبق، نرجع إلى بعض المعلومات السابقة بعدين نبدأ بالدرس. احنا أول ما بدأنا بالكتاب، طبعا بعد الاستهلال وما إلى ذلك، في المقدمة بيّن شنو الفصاحة والبلاغة، بيّن معنى الفصاحة ومعنى البلاغة. الفصاحة كم معنى كان لها، كم اصطلاح كان لها؟ ثلاثة. فصاحة المفرد،
المفرد والكلام والمتكلم.
والكلام والمتكلم، شنو كانت أركان أركان فصاحة المفرد؟
الوصول من تنافر الحروف.
اي نعم،
ومن القرابة ومخالفة القياس.
نعم، مخالفة القياس الصرفي، يعني
صرفي.
نعم. وأركان فصاحة الكلام،
الوسخ ومنداف التأليف وتنقل
التعقيد المعنوي واللفظي،
والتعقيد المعنوي واللفظي مع فصاحة مفرداته. وقلنا أن التنافر، سواء تنافر الحروف في فصاحة الكلمات أو تنافر الكلمات في فصاحة الكلام، هذا التنافر بأي طريق يحرز عدمه، يعني عدم التنافر أو الخلوص، خلوص الكلام من التنافر كيف يحرز؟ هل هناك علم خاص يتكفل بهذا المطلب، يقول إذا يعطيك قاعدة للتنافر، ولا ماكو علم خاص، ماكو قاعدة؟
حسب الذوق.
إيه نعم،
حسب الذوق.
يتبع في ذلك الذوق السليم. أما مخالفة القياس الصرفي هو واضح بعلم الصرف، والغرابة بأي علم، غرابة المفردات، يعني من أين نفهم أن هذا، لا من هي، من أين نفهم أن هذه الكلمة غريبة؟ الغرابة فسرناها بكونها
على حسب استوحش منها، على حسب استعمالها سابقا.
إيه، شنو العلم اللي يبين لنا أن هذه مستعملة أم لا، هذه وحشية أم ليست وحشية؟
نعم،
الوحشية فسرناها بشنو، بعدم الأنس بها، عدم الأنس في الاستعمال، وعدم وضوح المعنى، لا ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. فشنو العلم اللي يقول لنا ترى هذا هذه الكلمة ليست مأنوسة الاستعمال، هذه الكلمة ليست واضحة المعنى؟ أي علم من علوم اللغة؟
النحو.
النحو يقول لنا هذه الكلمة غير مأنوسة الاستعمال.
نعم،
المفردة يعني. نحن ما نتكلم عن المفردات، ما لي شغل، نتكلم عن المفردات الواقعة في الجملة. أما المفرد بنفسه، أن هذا المفرد بغض النظر عن وقوعه في الجملة هل هو غريب أم ليس بغريب، علم النحو ما له شغل هالمطلة. صحيح ولا لا؟ ولا أنا غلطة؟
المعاجم فيها سيدنا.
إيه نعم، أحسنتم. علم اللغة، علم اللغة اللي يتطرق لها له في المعاجم اللغوية، العلم الذي يبين لنا معاني المفردات، نفس العلم يقول لنا أن هذه المفردة معناها غريب أو استعمالها غير مأنوس. هذا العلم الذي يبين لنا معاني الكلمات نطلبه وين؟ نطلبه في المعاجم عادة. خب بعد هذه ثلاث أركان للفصاحة، فصاحة الكلمة. أما شو اسمه أركان الفصاحة الكلام، التنافر قلنا بالذوق، شنو كان عندنا بعد؟ ضعف التأليف. ضعف التأليف قلنا شنو المراد به؟
مخالفة القياس النحوي
المشهور يعني، واضح أنه يحرز بعلم النحو. بعد كان عندنا تعقيد لفظي وتعقيد معنوي.
معنوي.
التعقيد اللفظي شنو كان معناه؟ ما المراد بالتعقيد اللفظي؟ التعقيد اللفظي هو أن لا يكون الكلام مخالفا للقواعد النحوية، ولكن اجتمعت فيه أمور من الناحية النحوية، يعني أمور جائزة نحويا، ولكن هذه الأمور في لفظه، في سبك الكلمات، في نظم الكلمات يعني وترتيبها، هذه الأمور التي أوجدها المتكلم في نظم كلمات كلامه سبب تعقيدا في الكلام، يعني سبب عدم كون الكلام مفهوما، كأن يفصل الفصل الكثير بين الضمير ومرجع الضمير. هذا الفصل الكثير يخلي المخاطب يدوخ، أو يفصل بين المبتدأ والخبر، يفصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي مثلا، وهكذا. هذا الفصل بين الأشياء اللي مترابطة، هذا الفصل أو التقديم والتأخير مثلا، الشيء اللي محل أن يكون متأخرا تقدمه، هذه الأمور اللي جائزة من الناحية النحوية ولكن تسبب نوعا ما ارتباكا في المعنى، هذه شنو تخلي التعقيد اللفظي.
طبعا هذا ما يرجع إلى المعنى.
اي نعم، هو هذا اللي بقوله، نتيجة التعقيد اللفظي بالتالي شنو، أو في الحقيقة احنا نسميه تعقيد لفظي، وهو قال لخلل في النظم. يعني التعقيد هو معنوي، الحين أنا قاعد أعبر تعقيد لفظي تسامحا، التعقيد أمر معنوي، ولكن تارة هذا التعقيد المعنوي، هذا الخلل المعنوي يحصل لخلل في اللفظ يسبب هذا الخلل المعنوي، تارة لا، نفس المعنى فيه الخلل فيسبب التعقيد. يعني التعقيد بالنهاية سواء كان ناتجا ومعلولا للخلل اللفظي أم للخلل المعنوي، بالتالي هو تعقيد، والتعقيد شنو؟ خلل معنوي أو محذور معنوي، فيرجع إلى المعنى، ولكن يعني نتكلم عن سببه، ما هو سبب هذا الأمر الخلل المعنوي، سببه هل هو اللفظ أم سببه المعنى. فما يحترز به عن التعقيد لخلل في النظم أو لخلل في اللفظ، ما هو العلم الذي يحرز به، يحترز به عن هذا الخلل؟ شو اللي يخليك شنو يترتب كلامك؟ يقول لك لا لا تخلي كلامك غير مرتب، لا تفصل بين الأشياء المترابطة فصلا كبيرا كثيرا، لا تقدم ما حقه التأخير، لا تؤخر ما حقه التقديم ولو جائز، ولكن لا تكثر من هذه مخالفات الأصل ولو كانت مخالفة جائزة. شنو العلم اللي يتطرق لهذه الأمور؟
علم البيان.
لا، علم النحو. علم النحو اللي يقول لنا مثلا أخر المفعول عن الفاعل، تقول للنحوي ما يجوز أقدمه، يقول جائز ولكن الأصل هكذا أن يؤخر. يقول لك لا تفصل بين الصفة والموصوف، تقول له غير جائز، يقول بلى جائز ولكن خلاف الأصل. فالفصل بين الصفة والموصوف خلاف الأصل، هذا اللي درسناه في النحو بعد. أن الفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي خلاف الأصل، هذا درسناه في النحو. ما أدري، تقديم الفاعل على المفعول وتأخير المفعول عن الفاعل، هذا درسناه في النحو. فهذا يحترز به بعلم النحو، أو يحترز عنه بعلم النحو. واضح؟ بعد بقي عندنا تعقيد شنو؟ المعنوي فقط.
معنوي
اللي هي علم
هو ليس له ضرر، يحترز به بعلم البيان.
اي نعم، بعلم البيان. التعقيد المعنوي يحترز به، يحترز عنه بعلم البيان، لأن قلنا علم البيان هو علم يعلمك طرق البيان، طرق بيان المراد، ولذا سمي بالبيان لأنه يعطيك طرق مختلفة للبيان. فأنت تقدر تختار طريق معقد، تقدر تختار طريق شنو؟ سهل يسير. فعلم البيان هو الذي يدربك على شنو؟ أن تعطي المعلومة بطريق سهل يسير مناسب. جيد، هذا كله كان في الفصاحة. ففي الفصاحة حتى يكون الكلام فصيحا نحتاج إلى ذوق سليم، نحتاج إلى لغة، نحتاج إلى صرف، نحتاج إلى النحو في قيدين. النحو هم التعقيد لخلل في النظم يحترز به عن، يحترز بالنحو عن هم شو اسمه ضعف التأليف، ونحتاج إلى شنو؟ علم البيان. إني على البلاغة، البلاغة عرفناها بماذا؟ البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وبلاغة المتكلم هو ملكة يقتدر بها على تأليف كلام مثلا مطابق لمقتضى الحال. جيد، هذه مطابقة الكلام لمقتضى الحال بأي علم يحرز؟ أي علم يقول؟ نعم،
علم اللغة.
لا، مطابقة الكلام اللغة يتطرق إلى المفردات، ما له شغل أصلا بالكلام. اللغة ما يقول لك هذه الكلمة إذا وقعت في هذه الجملة فهذا معناها، ما له شغل بالجمل أصلا. علم اللغة،
علم المعاني.
علم المعاني، أحسنتم. لابد أن يكون علم مرتبط بالجمل حتى يصير كلام ويحترز به عن مخالفة الكلام لمقتضى الحال. واضح أنه مو لغة ولا التصريف، إما نحو إما معاني إما مثلا بيان تقول. فهو علم المعاني لأنه أمر مرتبط بالجمل. إنزين، وذكرنا سابقا أن المراد بالحال ما هو، والمراد بمقتضى الحال ما هو. شنو الحال؟
المتكلم راعية في كلامه خصوصيته
هذا المعنى. هذا الحين اللفظ شوي الرسمي، لا أبي شرح عادي، يعني شنو اللي فاهمينه الحال شنو يعني، ما أبي رسميات. شنو الحال بعبارة يفهمها بن في جزر خان يبيع الخضرة، تبي تشرح له الحال شنو؟
الأمر الذي دعا للتكلم،
دعا إلى التكلم، يعني خلانا نتكلم،
يعني الحال الذي نحن فيه حالا نتكلم عنه.
إيه نعم، الحالة التي نحن فيها حين الكلام، نحن في تلك الحالة. إيه نعم، المقام الذي نحن فيه، الحال الذي نحن فيه، هذه تعبيرات لنفس المضمون. يعني الوضع الذي أنت فيه من حالتك، أنت مستعجل غير مستعجل، أو حالة المخاطب صديق عدو، المخاطب مثلا مستعجل، المخاطب شخص عظيم شخص حقير، يعني هذا الظرف الذي أنت فيه، الحالة التي أنت فيها، هذه الحالة قلنا أنها تقتضي، كل حالة تقتضي خصوصيات في الكلام. إذا الشخص اللي مقابلك مثلا شخص حقير، هذا يقتضي خصوصيات في كلامك، بخلاف إذا مثلا قاعد تكلم شخص عالي الرتبة مثلا عظيم له عظمة بين الناس، يقتضي أن تراعي خصوصيات أخرى في الكلام. فهذه الحالة التي أنت فيها من حالتك وحالة المخاطب، هذا الظرف، هذا الظرف يقتضي أمرا ما، يقتضي احترازا عن أشياء واعتبارا لأشياء. زين، شنو مقتضى الحال؟
وهذه الخصوصية نفسها.
إيه نعم، نفس الخصوصية التي قلنا الحالة تقتضيها، هذه الخصوصيات يسمونها مقتضى الحال. فعلم المعاني المفروض يعطينا شنو؟ في كل حالة كيف تتكلم، كيف تفيد المعنى الذي تريده، ما أي معنى تفيده في هذه الحالة ولا تفيده في تلك الحالة. مثلا متى تعظم المخاطب، متى لا تعظم المخاطب، هذه معاني بالتالي خصوصيات. متى ما أدري تعظم نفسك، متى لا تعظم نفسك، وهكذا. هذا المراد بالحال ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. بعد شنو أخذنا؟ انتهينا بعد تقريبا من هذا، يعني من المقدمة. بعد ذلك دخلنا في علم المعاني، وقلنا أن علم المعاني على أبواب، لأننا ندرس الأحوال ومقتضيات الأحوال. فتارة ندرس أحوال نفس الإسناد، نفس الرابط، تارة ندرس أحوال المسند، يعني الفعل أو الخبر، وتارة ندرس أحوال المسند إليه اللي هو الفاعل أو المبتدأ، وتارة ندرس أحوال متعلقات الفعل كالمفعول والحال والتمييز وإلى آخره. خوب، كان كلامنا في أحوال الإسناد أولا، يعني بدأ المصنف بأحوال الإسناد، بعد ذلك يدخل في المسند والمسند إليه. قبل الدخول في أحوال الإسناد قدم مقدمة في معنى الصدق والكذب، كلنا كم مسلك في هذا، في هذه المقدمة في معنى الصدق والكذب.
مسلكين،
المسلك الأول
مطابقة للواقع وعدم.
إيه نعم، الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب مطابقة الكلام عدم مطابقة الكلام للواقع، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني
مطابقته لاعتقاد المتكلم،
لاعتقاد المتكلم. وأصحاب المسلك الثاني تمسكوا بقوله تعالى إن المنافقين لكاذبون، وأجبنا عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قلنا المدلول، هذا التكذيب تكذيب للمدلول التضمني، تذكرون كان الجواب الأول أن تكذيب الله للمنافقين في أمر هم صادقون فيه، هذا التكذيب تكذيب لأمر التضمني. شنو كان الأمر التضمني؟
إن الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد.
إيه نعم، قلنا هذا التأكيد الموجود في الكلام يدل على أن هذه الشهادة نابعة من القلب، وهذه الجزئية فقط نكذبها، نقول شهادتكم مقبولة ولكن كونها من صميم القلب غير مقبولة. شهادتكم مقبولة، أنتم صادقون في المشهود به وفي الشهادة، ولكن كونها ناتجة من القلب هذه قوية ما نقبلها منكم. فهذا كان وجه أول في المدلول التضمني مصب للتكذيب. وجه ثاني شنو كان الجواب الثاني؟ يعني
أنهم كاذبون في تسميتهم لهذا الخبر أنه شهادة، هذا مو شهادة.
نعم، هذا في الحقيقة مدلول تضمني، ولكن المدلول التضمني الآخر، يعني مرة تحط إيدك على يعني تقول أنا أقبل منك الشهادة، ولكن هذا التأكيد وكونها كون الشهادة ناتجة عن القلب ونابعة من القلب هذا ما أقبله. ترى لا، ما تحط إيدك على أنها نابعة من القلب، تحط إيدك على نفس الشهادة، تقول ليش سميتها شهادة؟ لأن الشهادة شنو؟ لابد أن تكون من صميم القلب. نفس الشهادة لابد أن تكون من صميم القلب بغض النظر عن التأكيد الموجود فيه، فهذا لا يسمى شهادة. فتسميتكم الشهادة، تسميتكم هذا القول بالشهادة، هذا اللي كذب، ولا نفس القول ليس بكذب. خب، الجواب الثالث شيخ حسين يقول لنا، لأنه وايد سأل، المفروض بعد واضح عنده.
المفروض شيخ سيدنا واقس الصراحة، يعني إلى الآن مو صايف شنو يبي بالضبط، يعني
للحين
إيه والله.
من الإخوان يجاوب يشرح لنا الجواب الثالث؟
صراحة سيد هذا كان أثقل درس، يعني مرمى
أثقل درس. باقي الإخوان سيد أحمد، شيخ محمد، الواحد يشرح لنا.
أعتقد ما توجهت للسؤال.
السؤال أنه اشرح لي الجواب الثالث لأصحاب المسلك الأول عن أصحاب المسلك الثاني، عن استدلال المسلك الثاني. المسلك الثاني تمسكوا بالآية إن المنافقين لكاذبون. المسلك الأول قالوا لا، هذه الآية ما تنفعكم لإثبات أن المدار في الصدق والكذب على ما في اعتقاد المتكلم، فأجابوا بثلاثة أجوبة عن الاستدلال بهذه الآية، واضح. الجواب الثالث شنو كان؟ هذا سؤال يمكن في الاختبار نجيب لكم العبارة ونقول لكم اشرح هذا الجواب الثالث.
هاي يكون السؤال اختيار ان شاء
الله. ان شاء الله.
ترى أنا بعد سيدة ما هضمت كلش هذا الدرس، يعني بس الجواب الثاني كان أقرب يعني للفهم.
إيه هو الجواب الثالث هو اللي أصعب الأجوبة، يعني الجواب الأول واضح، الجواب الثاني واضح، الجواب الثالث شوي فيه صعوبة، ولذا هو تفتازاني هم التفت قال فتأمل حتى لا تتوهم أنه هذا تسليم بالمسلك الثاني.
سيدنا قلنا عن يعني عدم وجود أي شيء في الخارج نستطيع أن ننفي عنه أي شيء.
زين،
هذا آخر عبارة حدثها منكم. يعني
شلون؟
آخر عبارة سيدنا أعتقد
بأن يعني قد يكون هذا الاعتقاد هو مطابق للواقع واقعا، ولكن هم في قلوبهم هذا الشيء غير مطابق للواقع.
إيه نعم.
أما لعناد أو جهل أو أمر آخر.
إنزين.
فهذا هو المدار عنده.
المدار عنده على الواقع الذي هذا يراه يعني.
الذي يراه، الذي يعتقد به، الذي أو الذي يجهل به، وليس للواقع الواقع يعني.
إنزين. فسؤال الشيخ حسين الحين منك، أنا أتكلم من جانبه، أن المسلك الأول المسلك الثاني هو هذا اللي كان قاعد يقول المدار على اعتقاد المخبر. فشلون تجاوب يا شيخ محمد؟ مو تقول في اعتقادهم هذا ليس بواقع، فصار المدار على اعتقادهم. إذا في اعتقادهم مطابق للواقع فهو صدق، إذا في اعتقادهم غير مطابق للواقع فهو كذب، صار المدار على الاعتقاد.
المسلك الثاني مو راجع إلى مسألة الشهادة.
لا، مو الجواب الثاني، أقصد المسلك الثاني بكبرى، هو المسلك الثاني اللي كان يقول شنو، المدار على اعتقاد المتكلم، اعتقاد المخبر عفوا، يعني هو المتكلم.
لا، بس التكذيب في مضمون الشهادة وليس في مسألة الاعتقاد.
هذا الجواب الثاني لأصحاب المسلك الأول عن استدلال المسلك الثاني. الحين احنا خلصنا من الجواب الثاني، يعني على الجواب الثالث لأصحاب المسلك الأول نقول جوابكم الثالث يا أصحاب المسلك الأول، جوابكم الثالث تسليم بمسلك الخصم. يعني انتوا قاعد تقولوا الخصم شو يقول؟ يقول المدار عندي على الاعتقاد لا على الواقع، ما لي شغل بالواقع، اشوف المتكلم شنو يعتقد، هذا المدار في الصدق والكذب. وانتوا في جواب المسلك الاول في جوابهم الثالث قالوا شنو؟ قالوا المرجع الى شنو؟ المقصود الصدق والكذب بما يراه من
المتكلم،
فصار بما يراه يعني بما يعتقده، صار المدار على اعتقاده بعد.
سمعتنا يحتاج تأمل.
فبما تجيب إن سئلت في القبر بعد 100 سنة؟ إن شلون الله كذب المنافقين والحكي صادق، شلون تجاوب؟ قلنا سابقا أن نعيد مرة للمرة الرابعة أن الجواب الثالث يختلف عن المسلك الثاني. المسلك الثاني يجعل المدار على اعتقاد المخبر، يقول المخبر اللي يعتقد شنو هو المدار، إذا اعتقد بما قال فهو صادق، إن لم يعتقد بما قال فهو كاذب. جيد. هذا الجواب الثالث قاعد يقول لا، ما لنا شغل بالمخبر، المدار على اعتقاد كل شخص شخص في العالم، السامعين والمخاطب والمتكلم، اللي هو اللي مخاطب واللي مو مخاطب، اللي متكلم وغير المتكلم، كل الناس، كل شخص في هذا العالم له تجاه هذه الجملة شنو حالة، قد تختلف حالته مع الشخص الآخر. أنا أرى أن هذه الجملة مطابقة للواقع فهي عندي صادقة، ما لي شغل بالمخبر. المسلك الثاني خلى المدار على اعتقاد المخبر، هذا الوجه الثالث قاعد يقول لا، أنا ما لي شغل بالمخبر شنو يعتقد. كل شخص ينظر إلى ما في قلبه، هل هذه الجملة تطابق ما في قلبه أم لا تطابق ما في قلبه؟ إن طابق فهذه الجملة صادقة عنده، فيصير الصدق شنو؟ مفهوم إضافي، يعني لابد أن يكون له محل، يكون له شخص له اعتقاد حتى تقارن باعتقاده، يعني له إضافة باعتقاد كل شخص شخص من الناس، له إضافة يعني له تعلق. فالصدق إذا نظرت إليه بلحاظ ما أعتقد به، بلحاظ بهذا اللحاظ، هذه الجملة إذا لاحظتها بلحاظ ما أعتقد به كانت صادقة، نفس الجملة بلحاظ ما تعتقد به أنت قد تكون شنو كاذبة. فلكل جملة بالإضافة إلى زيد حالة، قد تختلف حالة هذه الجملة بالإضافة إلى إلي أنا، إلى عامر، إلى باكر، إلى خالد، كل واحد ما في قلبه يحكم على الجملة، يعني كل شخص يحكم على الجملة بما في قلبه. أنا قد أحكم بصدقها، شخص آخر قد يحكم بكذبها. هذا الجواب الثالث، لكل شخص بلحاظ الجملة شنو حكم، قد يحكم بصدقها قد يحكم بكذبها. واضح؟ أما المسلك الثاني قاعد يقول لا، الجملة ليس لها بالإضافة إلى كل شخص شخص حالة، فقط لها حالة واحدة وهي حالتها بلحاظ المخبر فقط. إن كانت مطابقة لاعتقاد المخبر فهي صادقة، إن لم تكن مطابقة لاعتقاد المخبر فهي كاذبة، ما لي شغل بالسامع ولا بغير السامع. فما تتعدد حالات الجملة الواحدة بلحاظ الأفراد، بل تكون الجملة الواحدة حالة واحدة. شنو هذه الحالة الواحدة؟ نقارنها بما في قلب المتكلم، في قلب المخبر، لنرى هل تطابق هذه الجملة ما في قلبه أم لا.
سيد نعفر،
نعم،
نقدر نقول أنهم لو كان مثلا المتكلم بهذه الجملة أنك لرسول الله، مثلا الإمام علي،
نعم،
الآية وصفته بالصدق مو بالكذب، هاي النتيجة تصير
على هذا الجواب الثالث قصدكم ولا على المسلك الثاني؟
إيه
يعني
إيه؟ على الجواب الثالث يعني.
على الجواب الثالث إيه، نعم، لو كان أحد من المسلمين كان شنو وأرادت الآية هم وصف الجملة بالصدق والكذب بلحاظ المخبر، بلحاظ هذا المسلم الذي أخبر، لكانت الجملة صادقة. بل هذه نفسها الجملة إذا لاحظتها بلحاظ المنافقين، يعني نفس الآية بدون ما تغير فيها، تخلي إمام علي مكان المنافقين، لا، نفس الجملة بما هي بلحاظ المنافقين كاذبة، نفس الآية بلحاظ المسلمين صادقة، لأن الصدق والكذب أمر لحاظي، بلحاظ كل شخص يختلف.
بس يعني هذا يحتاج إلى دليل، يعني المسلك الثاني يوم يعني الآية فيها وضوح أن قد يكون المعنى هو راجع لاعتقاد المتكلم، حتى الردود، الرد الأول والثاني، بس الرد الثالث يعني شنو الدليل عليه؟ مو واضح من الآية.
حتى المسلك الثاني ما عنده دليل، يعني يعني شنو الفرق بين أن، بالتالي كلا الجوابين، ليش الشبه بينهما، بين الجواب الثالث وبين المسلك الثاني، شنو وجه الشبه اللي خلاكم ما تنتبهون إلى الفرق؟ لأن متشابهين، الجواب الثالث يشابه كثيرا شنو المسلك الثاني. شنو وجه الشبه؟ أن كليهما يجعل الصدق والكذب بالإضافة إلى الاعتقاد، لهني اتفقوا، ولكن المسلك الثاني يقول بالإضافة إلى اعتقاد المخبر، الجواب الثالث يقول لا، بالإضافة إلى اعتقاد كل شخص. فحيثية الإضافة ولحاظ الاعتقاد هذه موجودة، هذا اللحاظ موجود في كلا الكلامين. فإذا هذا يحتاج إلى دليل، أنه منو قال لك لازم تلاحظ اعتقاد المخبر؟ يعني إذا قلت في المسلك الثالث، منو قال لك أنك لابد أن تلاحظ في الصدق والكذب اعتقاد زيد وعمر وبكر وخالد؟ نفس السؤال يرد على المسلك الثاني، يقول منو قال لك أن لابد أن تلاحظ في الصدق والكذب اعتقاد المخبر؟ ماكو فرق بين أنا قلت اعتقاد كل شخص، أنت قاعد تقول اعتقاد المخبر، كما أن أنا ما عندي دليل أنت ما عندك دليل، والجواب الثالث جاء لمجرد الاحتمال، يقول هذا محتمل ولا مو محتمل؟ محتمل، والاحتمال يكفي لرد الاستدلال. يعني هم استدلوا بالآية، قال الجواب الثالث بيقول هذا مو الوجه الوحيد اللي نتصوره في الآية حتى استدلالكم يكون صحيح. هذا الاحتمال في الآية وارد، ووروده وكونه ولو محتملا يكفي لرد استدلالكم. فلا أنا عندي دليل ولا أنت عندك دليل، ولكن يكفي لرد كلامك احتمال صحة ما أقول، احتمال كافي، ما أحتاج إلى دليل، احتمال كافي. نفس تقول مثلا، افرضوا مثلا أنا أقول لك ترى صلاة الليل واجبة، تقول لي شنو الدليل؟ أقول لك لأن ورد في الرواية صلي صلاة الليل مثلا، وهذه صيغة الأمر تدل على الوجوب. أقول لك صحيح أن صيغة، تقول لي يعني صحيح أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن هل يحتمل الاستحباب أيضا ولا ما يحتمل؟ مجرد احتمال الاستحباب كافي لرد الاستدلال، لابد أنا آتي بدليل، أقول لا بهالدليل بهالدليل الاستحباب غير محتمل فيتعين الوجوب. هني بنفس الكلام الجواب الثالث قاعد يقول لك يا أيها المسلك الثاني، أنت قلت بما أن الآية كذبت المنافقين فلا بد أن المدار على اعتقاد المخبر. أقول ألا تحتمل أن يكون المدار على اعتقاد كل شخص شخصين، فبلحاظ المخبر صار كاذبا، وبلحاظ زيد قد يكون صادقا، وبلحاظي قد يكون كاذبا، وهكذا كل شخص لحاظه يختلف. فألا تحتمل هذا؟ إذا احتملت كفى ذلك لرد استدلالك، ما يتعين ما تقول في الآية احتمالات أخرى أيضا. هذا ولا لا أنا عندي دليل ولا أنت عندك دليل. نعم يحتاج إلى دليل، شنو أن نشوف استعمالات العرب، هل العرب استعملها كذا الصدق والكذب مثلا، ياب جملة واحدة واختلف في هذه الجملة اثنان، واحد قال صادقة الآخر قال كاذبة، وبلا يعني ولا الأول كذب الثاني ولا الثاني كذب الأول، قال لا أنت بلحاظك صادقة أنا بلحاظي كاذبة، هل يتقبل العرب هكذا أن الجملة الواحدة تكون بلحاظ شخص صادقة وبلحاظ شخص آخر كاذبة؟ إن رأيت في استعمالات العرب هكذا فيثبت المطلوب، يعني الجواب الثالث. إذا شفنا لا يتنافى مع استعمالات العرب ف ينتفي الاحتمال الثالث أو الجواب الثالث. واضح؟
نعم أحسنت.
إن شاء الله بعد في الاختبار ما نخلي شو اسمه اختياري،
خلاص ما يحتاج تخلوه يعني صار واضح.
ما يحتاج نخليه بالاختبار أصلا يعني.
أي أصلا.
جيد. بعد ذلك وصلنا إلى أحوال الإسناد الخبري بعدما انتهى من هذه المقدمة. دخل في أحوال الإسناد الخبري فعرف الإسناد، قال ثبوت شيء لشيء الحين إجمالا، وذكر أن المراد أن المقصود بكل خبر لابد أن يكون منحصرا في أمرين، أو المقصود بكل خبر منحصر في أمرين. شنو هالأمرين؟ لكل خبر إما أن يراد به هذا إما أن يراد به ذا، كل أمرين فقط. شنو كانوا؟
إما الفائدة أو لازمها.
شنو المراد بالفائدة؟
نفس ما يراد من الخبر، نفس ثبوت المحمول الموضوع أو الثبوت
مضمون الخبر، يعني مضمون الجملة. إيه نعم.
نعم
نفس ثبوت الحكم أو نفس الحكم. لازم الفائدة شنو؟ كون المتكلم عالما بهذا المضمون، هذا لازم الفائدة. وقلنا أن كل منهما بعدين يعني قبل ما ندش كل منهما قلنا أن شو اسمه قلنا هني في إشكال مقدر، وهو أنه كيف حصرتم الغرض من الإخبار في هذين الأمرين، إما إعلام الجاهل بمضمون الخبر تعلمه مضمون الخبر، وإما إعلام الجاهل بأنك عالم بالمضمون تعلمه أن ترى أنا عالم بهذا المضمون. فالطرف كيف حصرتم الخطاب للجاهل، يعني الإخبار كيف حصرتموه في الجاهل، إما جاهل بالمضمون وإما جاهل بلازم المضمون، يعني كيف حصرتم في هذين الأمرين، والحال أن نرى العرب يخاطب العالم، يخبر العالم بالخبر، يخبره. شنو كان الجواب عن هذا الإشكال المقدر؟ ها
تقصدون أن يوم يقول وكونه مقصودا للمخبر بخبره،
شلون
المقصود مقصودكم هذه الجملة وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع؟
لا لا، قصي وقد ينزل العالم بهما، هذا هذا قلنا جواب عن إشكال مقدر.
قلنا أن العالم ما لا نخبره لكي نفيده، بل نخبر للتذكير مثلا أو ما شابه ذلك،
يعني ننزله ننزله أولا منزلة الجاهل، لأنه مثلا أو منزلة الناسي، منزلة خالي الذهن، منزلة أي شيء، ننزله منزلة غيره، ثم نخبره. فبهذا التنزيل يصح، وإلا في الحقيقة لا يصح إخبار العالم. ليش تخبره؟ لا يصدر إخبار العالم من شخص حكيم عاقل، يعني العاقل ما يخبرك أن الآن نهار وأنت تدري قاعد تحت الشمس، أكيد الآن نهار، ليش تخبرني بهذا الخبر؟ فدفع هذا الإشكال بهذا الجواب أنه من باب التنزيل. بعد ذلك وصلنا إلى شنو؟ إلى أنه بما أن القصد هو إعلام المخاطب، فلا بد أن يكون شنو؟ هذا المقصود يتحقق في الكلام، يعني حينما تأتي بكلام لا بد أن المخاطب يقتنع به، وبما أن المخاطبين مختلفون في صعوبة الاقتناع وسهولة الاقتناع أو سرعة الاقتناع، فلا بد أن تغير كلامك حسب المخاطب، ترى حالة المخاطب شنو يقتضي، شنو تقتضي، هل تقتضي مثلا دعم الكلام بالمؤكدات والأدلة والبراهين أو لا، حالة المخاطب لا تقتضي ذلك، مجرد ما تلقي الكلام عليه يقبل منك، هو على ثقة منك أو أنه في مقام التعلم منك وهكذا. فبحسب اختلاف حالة المخاطب يختلف ماذا؟ لا بد أن يختلف كلام المتكلم، ولذا قال فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، يعني لا تزيد في المؤكدات والبراهين، والله بالله الآن نهار ما له داعي، أو والله بالله مثلا الفاعل مرفوع ما له داعي، على قدر الحاجة لا تزيد ولا تنقص. مو مثلا تبي تثبت لشخص أن الله واحد، لشخص مثلا مشرك تريد أن تقول له الله واحد، تقول له الله واحد مثلا، وهذا ما يقتنع، لابد أن تدعم كلامك بأدلة وبراهين ومؤكدات وإلى آخره. فلا بد من الاقتصار على قدر الحاجة، لا زائد ولا ناقص. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم، يعني استغنى المتكلم والمخاطب كلاهما استغنيا، لأن خالي الذهن بسهولة يتقبل. وإن كان مترددا فيه أي في الحكم طالبا له، يعني المسألة شاغلة باله أن هل الله واحد أم لا، هل الله تعالى مثلا أرسل رسلا أم لم يرسل، يفكر بهالمسألة، المسألة شاغلة باله، ولكن إلى الآن لم يصل إلى النتيجة، لم يصل إلى شنو، إلى القناعة بأحد الطرفين، لا إثبات إرسال الرسل ولا نفي إرسال الرسل، ما وصل إلى أي نتيجة. هذا يسمونه متردد، يعني المسألة في ذهنه ولكنه متردد، ليس خالي الذهن ولا هو حاكم بأي من الطرفين. وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له، شلون يكون طالب؟ بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم، هذه التنوين على الألف غلط، طرفا الحكم هذا مثنى مو طرفا الحكم، بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم، يعني هم الإثبات من النفي، وتحير في أن الحكم بينهما بين الإثبات والنفي وقوع النسبة، يعني الله أرسل الرسل هل هذا هو الحكم أو لا وقوعها، يعني لم يرسل الرسل، تحير. ففي هذه الحالة شو نسوي، نأكد ولا ما نأكد؟ ايش رايكو يوم اللي يتكلم المتردد، شخص متردد، هل تؤكد له الكلام أم لا تؤكد؟ شلون؟
أؤكد له
سيد. تأكدون له. اختلف البلاغيون، الخطيب القزويني والسكاكي، هؤلاء اختاروا التأكيد أو كون التأكيد حسنا. عبد القاهر قال لا يحسن التأكيد، ليس بحسن أصلا التأكيد، حتى ليس له حسن. الحسن شنو نقصد؟ يعني مستحب، مو واجب تأكد، ولكن حسن، الأفضل أن تؤكد. هذا عبد القاهر الجرجاني اللي سابق على هؤلاء قال لا يحسن ما له حسن التأكيد للمتردد، مجرد تلقي عليه الكلام كافي. نعم، متى يحسن؟ إن كان له ظن في الخلاف، يعني كان يميل إلى ماذا؟ إلى الطرف اللي أنت ما تعتقد به، يميل إلى مثلا عدم إرسال الرسل، هذا عنده ميل أكثر إلى هذا الطرف، إلى الآن ما جزم بعدم إرسال الرسل ولكن له ميل إلى هذا الطرف، إذا كان له ميل وظن إلى هذا الطرف فأكد له، وإلا مجرد التردد اللي 50% 50% مو ما يميل إلى أحد الطرفين 70% والطرف الثاني مثلا 30%، لا، مجرد التردد لا يجعل التأكيد حسنا. فاختلف البلاغيون، المشهور بينهم يقولون بماذا؟ بأن التأكيد حسن، ولذا قال حسن تقويته بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه الحكم. يعني هذا التردد كأن فيه مؤونة، يحتاج إلى قوة شوية حتى ترفعه، هذا التردد مو نفس خالي الذهن، أرضية ذهن خصبة لقبول الأحكام، لا، هذا المتردد حالة التردد تحتاج إلى شوي قوة، فشنو القوة؟ هو المؤكد. لكن المذكور في دلائل الإعجاز كتاب عبد القاهر، يعني أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك، يعني إنما يحسن التأكيد في هذه الصورة، وإلا مجرد التردد 50% في هذا الطرف و 50% في ذاك الطرف، هذا لا يحسن التأكيد، لا يجعل التأكيد حسنا، يبقى التأكيد إما مرجوح إما لا، ما لا مرجوح ولا راجح، تقدر تأكد تقدر ما تأكد، ما لا حسن يعني. وإن كان منكرا وجب توكيده، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. حاولوا رتبون لكم مباحثات.
اللهم صل على
محمد وآل محمد
إن شاء الله.
يعني أنتوا أربعة كل اثنين كل ثلاثة يتباحثون مع بعض، خصوصا أن أنتوا في السكن، يعني
يعني مع بعض ما يحتاج إلى مؤونة وتقوم تروح البيت الثاني وأذاكي بيتك. فرتبوا لكم مباحثات ولو ثلث ساعة ربع ساعة ولو يعني هذا أفضل من لا شيء، لأن نفس يوم اللي تحاول تطرح الموضوع على الطرف الثاني يتيب بالك إشكالات، وقت طرح الموضوع يتيب بالك إشكالات وتفهم أن توقع تفهم المطلب يعني، مو بس في المباحثة، حتى بعدين إن شاء الله إذا درستوا الكتاب مرات واحد وهو قاعد يدرس قاعد يشرح المطلب للطرف الثاني مع أنه مدرسة 10 مرات، في المرة 10 تيب باله حال الإلقاء تيب باله إشكالات، فهذا يدل على أن فهمه قاعد يصير أعمق. فبالمباحثة إن شاء الله فهمكم يكون أعمق وأدق وتكونون مؤهلين لتدريس الكتاب. بعد احنا تعبنا من تدريس الكتاب، لازم واحد منكم ياخذ مكاني السنة الجاية.
بارك الله فيكم
سيدي، الله يسلمكم إن شاء الله، نراكم على خير
إن شاء الله،
حياكم الله، في أمان الله وحفظه.